كهرباء منقطع عندنا، فسجلنا درس اللؤلؤ والمرجان عن السحر والحسد وسنرسله لكم. والآن بإذن الله تبارك وتعالى ندخل في كتاب الرقاق للبخاري بإذن الله تبارك وتعالى. كتاب الرقاق يعني كتاب عظيم جدا، فوائده كثيرة. ونحن في الحديث الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة، وستة آلاف يعني 6432. قال: حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن سليمان الأعمش عن أبي وائل رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حدثتكم عنه المرة السابقة، وكيف أن خبابا عذب عذابا شديدا جدا، وكانوا يضعون أسياخ الحديد في ظهره فيسيل الدهن واللحم من ظهره وجسده، فكان يرى أن التعذيب الذي لقيه أضعاف 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 ما لقيه بلال رضي الله عنه، وأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو الله لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له رواية أخرى في البخاري عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا خباب قولها جرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكررت هذه الرواية بأسانيد كثيرة جدا كلها عن الأعمش يعني إلى أبي وائل إلى خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، فخباب لقي العذاب الشديد جدا وصبر صبرا جميلا، وعلى المسلمين دائما أن يصبروا على البلاءات، وأحيانا تكون البلاءات النفسية أشد بكثير من البلاءات الجسدية. ثم ننتقل إلى رواية أخرى أو حديث آخر. حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان قال عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران ابن أبان، حمران هذا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني الغلام يعني عبد من العبيد، وقد قتله الخوارج وقطعوه، وقيل ألقوا جثته للكلاب. عن حمران رضي الله عنه قال: أتيت عثمان بن عفان وهو جالس على المقاعد يعني يقضي حاجة، بعد قضاء الحاجة جلس يتوضأ، فتوضأ فأحسن الوضوء قال: ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء. ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. هنا الإنسان لما يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحسن الوضوء ويذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، فهذا فيه أجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففيه استحباب كثرة التردد على المساجد وكثرة التنفل في المساجد دون أن نغفل التنفل في البيوت، لأن نجعل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، طبعا إلا المكتوبة وإلا تحية المسجد أو سنة وضوء لمن توضأ قريبا من المسجد وهكذا. ثم انتقل هو قال: وجدت يعني إيه بطهور، وجدت طبعا يعني معه ماء، الطهور هو الماء، أما الطهور هو الوضوء، الوضوء أو الطهور يعني الماء، وأما الوضوء والطهور يعني الوضوء أو الغسل. وفي المقاعد منطقة في المدينة تسمى المقاعد يتوضؤون فيها. فبعدها قال: لا تغتروا. طيب، ما دخل لا تغتروا في مسألة الوضوء؟ إن الإنسان فينا إذا أحسن الوضوء والصلاة وأكثر النوافل لا ينبغي أن يغتر بهذا ويرى نفسه أفضل من غيره، لأن الغرور بالعمل مصيبة. أن بل الإنسان فينا إذا وفق لعمل صالح لابد أن يحمد الله عز وجل ويرجع الفضل كله لله، ويقول: والله هو الذي وفقني والذي يسر لي والذي جعل من عادتي أنه يحب أن أتطهر وأتوضأ وأصلي، لأنهما بكم من نعمة فمن الله، ولأنه قل إن الفضل كله بيد الله. أما إنسان يغتر وينظر إلى الناس ولا فيهم واحد متنيل يفكر يتوضأ ويروح يصلي ركعتين في المسجد، قاعدين كده ولا بيعملوا إزاي أنا اللي بروح أتوضأ ده غرور. مر بكم الشخص الذي كان أخوه يداوم على المعصية وهو يداوم على الطاعة، ثم إنه تألى وقال والله لن يغفر الله لك أبدا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأدخلتك النار. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، يعني مهما كان عملكم صالحا فلا تغتروا بالعمل، وإنما اطلبوا دائما رحمة الله عز وجل. ليس معناها ترك العمل، ولكن معناها ترك الغرور بالعمل، فرق بين العمل وفرق بين الغرور بالعمل. نعم. فالإنسان فينا لازم يعني لا يعتمد على عمله، يعمل ويطلب رحمة الله عز وجل. والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. العمل هنا فاعل مؤخر جدا آخر الجملة، لن يعني عمله لن يدخله الجنة، والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وهنا يدخل هنا لها مفعولين، أحد والجنة. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بأي عمل مهما كان. وقوله فقد غفر له، ممكن يكون الغرور متعلق بدي، إنه يقول طيب أنا عندي ذنوب ياما، صليت ركعتين فقد غفر لي. فهنا أيضا لا ينبغي أن يغتر بهذه المغفرة، لأنه هذه المغفرة للذنوب الصغيرة، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة مخصوصة أو موت شهيدا. ثم قال البخاري قال باب إحنا كما ذكرنا باب قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، وإن الله يخاطب الناس أجمعين. المقصود بها المؤمنون. كثير جدا من أهل العلم يقولون كل قوله تعالى يا أيها الناس مخصوص به المسلمين، لكن يا بني آدم مخصوص به جنس البشر. لكن الأولى التعميم، أن نقول يا أيها الناس أشمل كل الناس المؤمن والكافر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد رواها قرأها أبو ذر رضي الله عنه، وساق في رواية الآية إلى قوله أصحاب السعير. نعم. والسعير اسم من أسماء النار على وزن فعيل، سعير سقر ولظى والقارعة، لا مش القارعة، وجهنم والجحيم ولظى، هذه كلها من أسماء جهنم والعياذ بالله. فالسعير بمعنى على وزن فعيل بمعنى السعر، يعني الشدة والعياذ بالله شدة النيران. ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. نعم. فعن مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، قال على وزن فعول بمعنى فاعل، يعني الذي يغر كثيرا، فيقول غررت فلانا يعني أصبت غرته ونلت منه. الغرة هي الرأس، فهنا غره يعني أسقط رأسه أوقعه. الغرور الذي يغري يسقط والعياذ بالله، يسقط رأس الإنسان في المعصية فينال منه والعياذ بالله. أو من الغرة يعني الغفلة، فينال منك حين الغفلة أو ينال من رأسك، فيكون الإنسان بعد ارتكابه الكبائر والشرك والظلم أمه يعني رأسه هاوية. ثم في الحديث 33 بعد الأربعمائة وستة آلاف 6433 قال عن شيبان يعني ابن عبد الرحمن، ثم عن يحيى وهو ابن كثير، عن محمد ابن إبراهيم وهو التيمي جد اسمه الحارث ابن خالد، وكانت له صحبة، قال أخبرني معاذ ابن عبد الرحمن أي ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي، فعثمان هو جده وهو أخو طلحة ابن عبيد الله، ووالده عبد الرحمن صحابي. قال الحافظ ابن حجر أخرج له مسلم، وكان يلقب بشارب الذهب، وقتل مع عبد الله بن الزبير يعني أيام فتنة الحجاج والعياذ بالله. ووقع فيه رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن شقيق بن سلمة، وهذه الروايات موجودة في مسلم والنسائي وغيره 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 وغيره. ثم تكلم عن الرواة كلاما طويلا جدا، اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، وغيره درجات هؤلاء الرواة عند البخاري. ثم رجع مرة أخرى إلى كلام حمران ابن أبان الذي هو فيه كلامه عن عثمان ووضوء عثمان رضي الله عنه، وقال تقدمت هذه الروايات في روايات كثيرة جدا وصفت تفاصيل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الصحابة كان الواحد منهم يتوضأ ثم يقصد المسجد فيصلي فيه ركعتين، فهل هاتان الركعتان هما سنة الوضوء أم تحية المسجد؟ أظن أن الصحابي كان يجمع بينهم، يعني الذي يعرف المسألة، لأن كثير من الصحابة خفي عليهم مسألة سنة الوضوء، وإنما كان الذي يواظب عليه هو بلال رضي الله عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بأرجى عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني أنت تسبقني في دخول الجنة كسبق الخادم لسيده. فقال لا والله يا رسول الله إلا إني كلما توضأت صليت ركعتين. فهنا بلال صلى الركعتين فلا شك أن هذه سنة. طب كيف؟ لأنه لا يمكن، أولا لما النبي صلى الله عليه وسلم عالم بشره، وقبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله عالم، ولو كان هذا لا يجوز لأوحى الله عز وجل إلى نبيه لينبه على بلال ألا يفعل، لكن بلال واظب على ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة، تسمى سنة الوضوء، وهي من السنن يعني الغائبة، سنن غائبة من أحياها يعني، فهذا له أجر عظيم جدا إحياء السنة، لأنه كثير من الناس لا يعرفون مسألة سنة الوضوء، فيبدو أن الصحابة لما تعلموها جمعوا الخير فيتوضؤون ثم يذهبون المسجد فيجمعون بين نية سنة الوضوء وسنة تحية المسجد. والبعض قال تحية المسجد واجبة وليست سنة، والله أعلم هي سنة وليست واجب، ولكنها سنة مؤكدة. نعم. ثم الحديث 34 بعد 400، 6434، قال البخاري حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول في الأول ويبقى جفالة أو حفالة، حفالة مثل الحفالة كحفالة الشعير أو التمر، لما تنقي التمر والشعير، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة، يعني لا يأبه بهم الله سبحانه عز وجل. حفالة وحثالة، حفالة وحثالة. فهنا يذهب الصالحون، هذا الأزمنة تعودنا فيها على هذا. فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة للأمة، لأن الله جل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أمان من الأمانين عن الصحابة، لأن كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم مانع من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب إذا ذهبت ذهبت أمنة أمتي، ثم الصحابة أمنة لمن بعدهم، فالصحيحون يذهبون أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعون ثم هكذا. وفي كل زمان نرى دائما الصالحون يقلون يقلون. في زمن ترى فيه ابن باز والألباني وابن عثيمين، ثم بعد زمن لا يوجد في هؤلاء الثلاثة ذهاب صالحين، شيء فظيع جدا، إلى أن يأتي قرب الساعة فلا يبقى إلا حثالة من الناس، حثالة من الناس رويدات، بل حتى قبل الساعة مباشرة يأتي بعضهم بعضا كالحمير والعياذ بالله، حثالة أو حثالة. طيب إذا كان الكلام قبل ذلك على صلاة ركعتين، وقلنا الركعتان يسميان ركعتا سنة الوضوء أو تحية المسجد أيضا، وهذا ورد كثير جدا في كتاب البخاري كتاب الطهارة وورد في كتاب مسلم كتاب الطهارة، ومعروف أن عن نافع بن جبير عن حمران بلفظ: من توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. يبقى في رواية أخرى إن المقصود الصلاة المكتوبة، ولأن طبعا الصلاة المكتوبة لابد من صلاتها في المسجد، أما الصلاة النوافل فالأولى أن تكون في البيت. فالرواية دي صحيحة، رواية نافع بن جبير عن حمران بلفظ ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، أو في رواية صلاها في المسجد. يبقى في رواية مع الناس، في رواية في المسجد. وهذه رواية حمران، وفي أخرى له: فيصلي الصلاة المكتوبة، يعني يذهب إلى المسجد فيصلي الصلاة المكتوبة، زاد فيها: إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. ونحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات كفارة ما بينهن، فما بين الصلوات مغفور، صلوات تؤدي إلى غفران الذنوب. قال: وإلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، أي التي سبقتها. وفيه تقييد لما أطلق في قوله غفر الله له، لأن غفر الله مطلقة، فتقييدها ما بين الصلاة والصلاة مما تقدم من ذنبه. وطبعا المقصود الذنوب هنا ليش؟ الصغير. لكن يرجى غفران الكبائر مع التوبة والإخلاص. أصرح منه في رواية أبي صخرة، أو أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا، قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور، أو الصحيح نقول فيتم الطهور لأن الطهور هو الماء، لكن فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس. يبقى مرة يصلي، ففهمنا من ناحية المسجد، ومرة يصلي المكتوبة، ومرة أوضح صلوات الخمس. ده لذلك على وجوب الصلوات الخمس على المسلم القريب من المسجد، يعني الذي يستطيع أن يسمع الأذان بدون آلة، بدون آلة. قال: إلا كانت كفارة لما بينهن. وسبق من طريق عروة عن حمران: إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان رضي الله عنه بنحوه، وفيه تقييد بمن لم يغش الكبيرة. يبقى هو لو هو بيأتي الكبائر فلن تغفر الصغائر، لأن يبدو أن شرط غفران الصغائر أيضا اجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحافظ ابن حجر استفاض في بيان ذلك، ولكن ليس في كتاب الرقاق، وإنما في كتاب الطهارة. إذن حمران روى روايات كثيرة جدا، لكن هو له عن عثمان حديثين في هذا، أحدهما مقيد بترك حديث النفس، يعني بعدم حديث النفس لا يفعل الإنسان، لكن العبرة بالإنسان اللي يبالي به. نعم. وفي صلاة ركعتين مطلقا غير مقيد بالمكتوبة، لأن يعني في رواية صلى ركعتين، وفي صلاة ركعتين إلا الصبح. وفي رواية أخرى عن الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد دون تقييد بترك حديث النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، بيناه ما معنى لا تغتروا؟ لا تغتروا بعملكم أو بكلمات غفر لك، لا تغتروا بالمغفرة. نعم. فلا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب، يعني تستمروا عليها اتكالا على غفرانها بالصلاة. ما لو قلت للناس ان الصلاة بتغفر الذنوب خلاص يروح يصلي ويبتدي يشتغل كل الكبائر والزنا والسرقة والكذب الى الصلاة الاخرى، يقول لك روح اغسل بقى، راح اغسل. وعلى فكرة في كتير من العوام بيظن ان العمرة، يقول لك انا كل سنة لازم اغسل. تغسل ايه؟ انا لما جيت التحقت بالجماعة الصابر في العصابة، فاحنا كل سنه بنروح نغسل. تغسلوا ايه؟ قالوا يا شيخ بيطلع عمره. طب تروحوا تغسلوا ايه؟ لا قالوا بنغسل الذنوب كلها. يعني الانسان يغش ويسرق ويكذب ثم يظن ان العمره تغسله ذنوبه. هذه مصيبه، هذه مصيبه، والعياذ بالله. نعم. ولا اطلاع لاحد على ما عند الله سبحانه عز وجل، ولكن الصلاه لابد ان تقترن بتوبه في النفوس وبالرجوع إلى الله عز وجل، وهي تكفر الصغائر دون إلا إذا يعني تغفر مع اجتناب الكبائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبائر بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، لأن هذه الذنوب خاصة بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، لأن كل صغيرة مع الإصرار تصير كبيرة. واحد بينظر المرأة واشتهى انصرف بصره، لكن ظل يداوم، خلاص تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة.
نعم.
طيب، ثم ذكرنا باب ذهاب الصالحين. يعني ايه، ما معنى ذهابهم؟ موتهم، ان الذهاب والرحيل بمعنى الموت. نعم. فالذهاب شيء يعني يدل على المضي، على المفارقة. نعم. فذكرنا الرواة، وذكرنا مرداس بن مالك رحمه الله، وهو مرداس بن عروة، ويعني البخاري يعني يوثقه توثيقا عظيما جدا، ويعني يروي عنه. المهم، هذا الحديث يدل على ذهاب يعني قبض أرواح الصالحين، فبيان ما يذهب الصالحون يعني يذهبون أسلافا، ويقبض الصالحون الأول فالأول. ولذا يعني فعلا لما بيقبض عالم إمام تشعر إن الدنيا أظلمت، يوم ما مات شيخ ابن باز والله كأن الدنيا فعلا أظلمت، وما ترى أحد في المملكة إلا وهو حزين حزنا شديدا جدا على ابن باز رحمة الله عليه. الجنازة كانت مهيبة جدا رحمة الله عليه. فذهاب الصالحين دايما يعني، وهنا والله لما توفي الشيخ حسن عبد الوهاب البنا فعلا صار حزن شديد جدا بين الناس والطلبة، ومن المآسي ان احنا يعني يسموننا الشيوخ طلاب العلم كبار السن، ما اجتمعنا بعد موت الشيخ حسن الى الان، ما اجتمعنا ابدا، ما اجتمع مشايخ مصر بعد وفاة الشيخ حسن الى اليوم، ولا ندري هل سيكون يوم اجتماع او لا، والله اعلم. فيبقى حثالة من الناس والعياذ بالله، او حفالة من الناس كحثالة الشعير أو التمر، نسأل الله العفو والعافية. لكن طبعا ما زلنا في أزمنة فيها خير، وما زال هناك من يجدد للأمة أمر دينها، وما زال تلامذة المشايخ ينشرون العلم، يعني الشيخ ربيع والشيخ صالح الفوزان والشيخ المشايخ الموجودة الآن معروفون ينشرون العلم، وهم تلامذة العلماء، هم تلامذة العلماء. نعم، يعني لا يبقى حثالة، ولكن لعلهم بالمقارنة بمن سبقهم أقل درجة منهم بكثير جدا. والحثالة هي قشور التمر وقشور الشعير وقشور القمح، يعني ما يسقط عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. والحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث، وجدت له شاهدا من رواية الفزارية وهي امرأة عمر، قالت في رواية: تذهبون الخير فالخير، يعني الصالح فالصالح، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض. يعني إذن الكلام هنا على يوم القيامة، إن يبقى بعض الناس يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون يعني ينزو بعضهم، يعني يعاشر بعضهم بعض الرجال، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ينزو بعضهم على بعض النزو المعز، نزو المعز. نسأل الله العفو والعافية، وأيضا في آخر الزمان، في آخر الزمان. نعم. ولذا في رواية أخرى لهذه الفزارية رضي الله عنها أو رحمها الله، في رواية: وعلى أولئك تقوم الساعة، الذين هم ينزو بعضهم على بعض، يعني تهرجون تهرج الحمر اللي هم اسافل للناس والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعه. فهنا ابن بطال رحمه الله قال ان موت الصالحين من نشرات الساعه، وفيه الندب الى الاقتداء باهل الخير، وفيه التحذير من مخالفه اهل الخير خشيه ان يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله بهم، ويعبأ يجوز يوصف الله بذلك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير حتى الفرقة الناجية في آخر الزمن، يعني لا يزال يعني الطائفة من أمتي على الحق منصورين، لكن في آخر الزمن حتى هذه الطائفة تقبض، تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن، نسأل الله العافية والعافية، ولا يبقى إلا أهل الشر. واستدل بي على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل في آخر الزمان، في آخر الزمان. وطبعا خلو الدنيا من العلماء هذه مصيبة، وابن حزم رحمه الله قال المحلة التي ليس فيها عالم يجب على أهلها أن يهاجروا منها، يسيبوها ويهجروه يذهبوا إلى عالم. فالعمار كله والنور كله لأهل العلم. ولذا في الحديث حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، لم يبق عالم يعني مات العلماء، أو لم يبق الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإلى الآن لما يسأل أهل الجهل يضلون ويضلون كثيرا جدا، الفتاوى مضحكة جدا لهؤلاء. يعني مثلا هناك طبعا أهل جهل هذه مصيبة، لكن هناك أهل مؤامرة على الإسلام كسعد الهلالي، فده يريد أن يزيل أي أصول الإسلام، أي أصول يزيلها تماما. فخلاص هو الآن يقول الإنسان سيحاسب على فهمه هو للكتاب والسنة، ولن يحاسب على كلام أي عالم ولا نقل أي شيء. فلما بيسأله عمرو أديب المذيع ويقول له يعني المرأة غير المحجبة، قال له هتقول لربنا أنا حاسبني على قناعتي، أنا قريت القرآن فهمت كده، فهمت ان الحجاب ليس فرضا، فده معناه ان الدواعش على حق، لان الدواعش فهموا كده، وكثير من الناس يفهم. فاذا لن يبقى هناك اي اصول، خلاص لن يبقى هناك اي اصول. هو قال الانسان يحاسب على قناعته، طيب خلاص كل واحد يمسك القران والسنه ويقرا وحسب تخيلاته واهواءه ويسير عليه، اذا معناه لن يبقى هناك دين. والاصول المؤسسه كلها اي حد ستقول له الاصول كذلك، طب انا دام لا انا لا اوافق على هذا، غير موافق على هذا الكلام والعياذ بالله. فهذا ليس راسا جاهلا يتكلم، هذا عالم سليط اللسان منافق يريد القضاء على دين الاسلام والعياذ بالله. ولذا هذا الرجل ينبغي ان يتحرك المسؤولون لمحاسبته ومحاكمته وعزله تماما عن الكلام في دين الله عز وجل، نعوذ بالله. لانه حتى الاخرون الذين هم يعني يحاربون الإسلام رأوا أن هذا تعجلا منه، يعني قالوا ما كان ينبغي أن يصادم الناس ويقول الحجاب ليس فرضا نهائيا، هذا غلط، يعني أجل هذا الكلام. فهم يوافقونه لكن لا يوافقونه في التوقيت والعياذ بالله. نعم. طيب ثم ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب ما يتقى يعني من فتن، ثم سيتكلم عن فتنة المال وفتنة الأولاد والعيب في اللهو بهم اللي التابي من الطاعة، أما هم نعمة من الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة دي، لكن لو التهينا بهم يبقى إذن أموالكم وأولادكم فتنة، وإن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. نعم. فقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل البال عن القيام بطاعات الله عز وجل. وهذا طبعا أخرجه أصحاب السنن من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. وهذا له شاهد مرسل عند سعيد المنصور عن جبير بن نفير بمثله وزاد ولو سيل ابن آدم، ولو سيل يعني لو المال صار سيل عند ابن آدم، يعني صار المال يأتي له كالسيول تأتي أيضا مفتون، مفتون والعياذ بالله. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، وهذا معظم الناس الآن، إن أعطيتهم رضوا إن لم يعطوا لا يرضون أبدا، ولو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا. فسيلة المال له يعني مثل سيلان الوادي، يعني جرى ماؤه. والفتنة بالولد فورد فيها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران. هذا معناه طبعا الحسن أكبر من الحسين بسنة واحدة كما ذكرنا، وفيه جواز أن يلبس الطفل ثوب إيه؟ أحمر. أحمر يعصراني، يعني الواحد منهم يقع، يكاد يقع، صغار 2 و3 سنين. فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، وضرب لو حصل الآن من الناس مصيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني انشغال، فيعني بال انشغل بهم، وليس معناه أن الرسول مفتون صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بيان عملي للناس. فقطع الخطبة والنزول هذا نوع من الفتنة، فسببها محبة الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين حبا شديدا جدا، وكان يذللهما تذليلا عظيما جدا. وكان دايما يعني يقول: أين اللكع؟ أين لكع؟ يعني فين الحسن؟ ولكع دي طبعا شتمة عند العرب، يعني معناها صغير، فلكع معناها صغير. فالكبير لما تقول له يا صغير يزعل، مش كده لك يا عيل تزعل، لكن الطفل عادي. فكان يقول: أين لكع؟ يعني فين الحسن؟ أين الحسن؟ فهي فتنة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ذلك لبيان الجواز، فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن يكون الناس تفعل. يعني ما يجيش كل واحد يصلي الغيال وتيجي في يوم الخطبة يقول لك: أنا بتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا. وعموما الفتنة بالأولاد مراتب، هناك من يجعل الولد يجعله يترك الصلاة يا جماعة، ويؤخر الصلاة عن وقتها، والعياذ بالله والعياذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا شديدا. وهل كان يفضل الحسن والحسين؟ الشرف والفضل والنبل للحسن أكثر من الحسين، والحسن بالإجماع أفضل من الحسين، وإذا عندي الشيعة الحسين أفضل من الحسن. الله المستعان. طيب ناخد كمان حديث، الحديث 35 بعد 6435. قال: أخبرني أبو بكر بن عياش. وفي هنا قال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية غير أبي ذر: حدثنا عن أبي حصين، قيل عن أبي حصين وليس حصين، فرق بين حصين وحصين، أن حصين معناه المحصن، وأما حصين دي نسبة للحصان. نعم. والحصان سمي حصان، الإنسان يتحصن به من الأعداء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من الرواية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا طبعا في القرآن. نعم. وأما قوله التي قبلها: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الدرهم والدينار، معروف الدرهم من ابن الكناية عن الأموال، إن الدرهم كناية عن الفضة والدينار كناية عن الذهب، فكل العملات، يعني ليس تعس عبد الدينار والدرهم، ولم يتعس عبد الدولار واليورو والجنيه، لا كله تعس. يعني سقط والعياذ بالله، تعس بمعنى بعد الله، وداعى عليه بالتعاسة لو شغله المال عن طلب العلم وعن طاعة الله عز وجل، أو شغلته الدنيا بمحبتها وانغمس في شهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. فالدينار والدرهم كناية عن جميع الأموال، والخميصة والقطيفة الثياب والممتلكات والأشياء هذه كلها، والإنسان يأخذ منها بقدر الحاجة ولا يحرص عليها حرصا شديدا، ويجعل الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. والقطيفة هي الثوب الذي له خمل، يعني له أشياء أهداف وحاجات تعمل. والخميصة الكساء المربع. وعموما الأموال، يعني دي كلها ديت كناية عن الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، دعاء بالحلف الماضي، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع إخراج هذه الشوكة، يعني لو عاوده المرض فلا يستطيع أن يقوم من هذا المرض، ولو سقط عاوده السقوط مرة أخرى، فهذا الانتكاس، والأصل الانتكاس الانقلاب على الرأس، نعوذ بالله من ذلك. وانقلب انتكس يعني انقلب على رأسه، خر على وجهه أو خر على رأسه. نعم. ولذا قال أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. عنده وادي مليان مال ويريد ثالث، ولو جاء ثالث هو لا يقصد اثنين وثلاثة فقط، لكن يعني ليس هنا العدد، العدد لا مفهوم له، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما يموت. ويتوب الله على من تاب، يعني باب التوبة مفتوح، والإنسان يتوب من هذا والعياذ بالله. شيكة بمعنى شيكة، يعني إيه؟ دخلت فيه شوكة فلم يجد من يخرجها بالمنقاش أبدا، ويحتمل أنه لا يستطيع الطبيب أن يخرجها له، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شيك فلا انتقش. نعم، يعني يعجز بحيث لا يقوى على الحركة والنشاط في السعي للمال مرة أخرى، فيقصر عمله، ويكون كل عمله الذي يعمله في الدنيا هو جمع الدنيا والانشغال بها عن الواجبات والمندوبات. قال الطيبي: إنما خص انتقاش الشوك بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاون، فأسهل حاجة عاونك عليها دخل الشوكة في رجلك، ورين رجلك وراح شادد الشوكة، فده أسهل شيء. لكن هناك أمراض طبعا، قلب مفتوح وأمراض خطيرة ومرض السرطان، ولا يسمى المرض الخبيث، هذا حرام، إنما يسمى المرض الخطير، لأنه لا يسمى شيء خبيث، ابتلاء من الله عز وجل. طيب إن شاء الله المرة القادمة نكمل الشرح في مسألة لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة نجاوب الأسئلة. أم عمر تريد تسأل؟ طيب من نفس ال نعم.
السلام عليكم
أنا لا
ورحمة
أدري اللغة
الله وبركاته.
الإنجليزية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
جزاك الله خيرا يا شيخ. يا شيخ
بارك الله
حضرتك
فيك.
وفيك، بارك الله يا شيخ. حضرتك قلت في اللؤلؤ والمرجان الحلقة 69 أن الجن إذا تشكل في شخص الإنسان وطعن يموت. السؤال الذي يموت الإنسان المتشكل في هيئته أم الجن، ولماذا في تلك الحالتين؟ جزاكم الله الفردوس الأعلى يا شيخ، رجاء الدعاء لي
حفظك الله.
ولأولادي، بارك الله فيك بالشفاء.
حفظك الله، بارك الله فيك. هو طبعا الإنسان إذا تشكل في صورة حكمته الصورة، لكن الجن إذا التبس إنسان التباسا كاملا فإذا طعن هذا الإنسان فمات، هنا مات الجن والإنسان. وربما يكون الجن في شدة الخبث، فعندما تبدأ الطعنة يفر ويترك الإنسان يقتل، ويكون هذا الجن هو سبب قتله والعياذ بالله. لكن ظل في جسم الإنسان، ومثلا مات معه ذلك الجني. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ، نفعك بك.
الهرقة، الهرطقة هيريتك يعني الكفر الزندقة، وكانوا في القساوسة والكاردينالات الذي يخالفهم يتهموه بالهرطقة على طول، يعني بالردة، سواء عندنا في الإسلام الردة، هرطقة يعني الردة عن دين الله عز وجل. ولذا الإمبراطور فريدريك إمبراطور ألمانيا في عهد لويس التاسع البابا إنسنت الرابع حكم عليه بالهرطقة، وسبب ذلك حروب كثيرة جدا، ومات فريدريك بعدها. فالهرطقة يعني الزندقة، يعني الخروج عن الدين، عن الملة. بابوميت يعني لا ما أدري. رأس المعبد، حراس المعبد، نعم هو حراس المعبد دي من زمان، وكان اسمهم الداوية عند ال اسمهم تمبلاري عند الفرنسيين، تمبلاري دول فرسان مخصوصين للقتال، قتال أهل الإسلام، اسمهم فرسان الداوية اللي هم حراس المعبد، يعني حراس المعبد الكنائس يعني. ايوه طبعا كانوا منتشرين جدا، وهم دول كان اكبر فرسان بيقاتلوا المسلمون. نعم نبيل او ام امين العربي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
مرحبا بك شيخ طلعت. أخوك هيثم، من
بارك الله فيك.
أخوك هيثم؟
هيثم،
هيثم نعم
هيثم هيكل.
نعم
نعم
أنا هيثم هيكل، بارك الله فيك.
بارك
الهرطقة
الله.
تشبه بالفرنسية إيغيتيك، إيغيتيك هو من ارتد عن الإسلام كما
إيريتيك،
قلت، إيغيتيك
نعم
بالآش، نعم
إيريتيك
إيغيتيك
بالعكس،
هرطقة بارك.
هي أصلا ليست فرنسية الأصل، هي يونانية،
آه
ولذا
بارك الله
بالإنجليش
فيك،
أيضا هيريتيك، هي
هيريتيك،
يونانية.
جزاك
نعم
الله خير شيخ طلعت.
هي
أريد
أصلا دي ساء أصلا، هيريسيك يعني خروج
هيريتيك،
عن سيوت، عن الإله.
هيريتيوس، بارك الله فيك.
نعم
سؤال بارك الله فيك شيخ طلعت.
نعم
بنتي صغيرة عمرها عام وشهرين،
طيب
وتأكل عندما أعطيها باليمين تأخذ باليسار، معناها منذ كم سنة أربيها على الأكل باليمين بإذن الله.
ومن البداية نحاول، ولكن ربما تكون هي أصلا يعني عسراء، يعني أصلا القوة في اليسار، فلذلك يسمح لها بالأكل والشرب والتعامل باليسار،
نعم
لأن هناك إنسان أعسر، أعسر يعني شماله هي الأقوى من يمينه،
سبحان الله،
فهذا الشخص يسمح له شرعا أن يستخدم الشمال في الأكل والشرب، وإن درب اليمين فهو أولى.
جزاك الله خيرا، معناها أعودها على اليمين، وإذا معناها لا تريد الأكل إلا بالشمال
أنا خلاص
أتركها
نعم
خلاص.
طبعا طبعا،
جزاكم
لأن
الله
احنا
خير،
تكون تركيبة ربانية. نعم
سبحان الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير،
الحمد لله.
بارك
بارك
الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
شيخ كنتم قلتم في درس سابق أنه محال الإنسية تحمل من الجني، لكن في الواقع هناك أخوات يعني يقول العرض فيهن أنه الأخت هذه مثلا حامل، هو ممكن يعني يكذب، لكن إحدى الأخوات يعني في الحقيقة هي غير متزوجة وكانت مصابة بالنسب، يعني انتفخت بطنها يعني كما تنتفخ التي تحمل من الإنسي، حتى أنه الطبيبة كانت يعني حارت في شأنها، يعني هذا التبس علي الأمر، يعني كيف يعني؟
لا يمكن أن يوجد حمل من معاشرة الجن للإنسية ولا الإنسي للجنية، لا يمكن، وهذا فتح باب شر عظيم جدا. كل واحدة والعياذ بالله ترتكب زنا وتحمل تقول أصل الجن هو الذي أتاني، فلن نسمع بها. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا حدث الاعتراف أو كان أو شهد أربعة أو كان الحبل أقمنا الحد، ولم يقل لو كان الحبل بحثنا هل من جني أو من إنسي.
نعم بارك الله فيكم.
نعم الطلب. نعم إذا كانت تركت المركز فلتتعامل مع منشأ، لكن إذا كانت لا زالت تتعامل مع المركز لابد من العقد بشريعة المتعاقدين. السلسليين، هل هي بالفاء الثرثارون؟ بالسين. هو اصلا هي سراسني، والاس الاولى اس، يعني السين الاولى اس،
والثانية السين الثانية سي، لكن السي بعدها حرف من الحرف يكون تقسيم، فسراسني. طيب سراسني، اسمع يا علي يا محمد، سراسني مقطعين، سارة وسني، تمام. سارة اللي هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، سيني دي أصلها كي، أصلها كي يوناني، كيناي، كيناي جمع كينو، كينو يعني حفيد، حفيد أو ابن، يبقى أبناء إيه؟ سراسين، يبقى أبناء سارة يعني المسلمون. فكل سراكيني في اللاتيني، سراسيني الإنجليش، كلها معنى المسلمين. النصارى لما كانوا يحاربون المسلمين كانوا يقولون سراسيني، أولاد إبراهيم، أولاد سارة.
شيخنا جزاك الله خير.
أمين.
قلتم في أحد المحاضرات أن المبتدع يصلى عليه ولا يترك له ولا يترك الدعاء له، هل يجوز الدعاء للجذافي؟ والصلاة عليه ما حكمها مع كل ما
هل كان القذافي كافرا أم مبتدعا؟ أما إن كان كافرا كما رأى بعض أهل العلم فلا تجوز الصلاة عليه، أما إن كان ظالما أو مبتدعا فهو مسلم يدعى له بالرحمة. وفي الحقيقة الأخبار التي وصلتني كثيرة جدا أنه في آخر عمره تاب من كل الأشياء التي أخذوها عليه، وأنه كافر تاب منها، وشهد ناس كثيرون بذلك، منهم السائق الذي كان معه أظن اسمه خميس، أنه كان يواظب على الصلاة وكان يقول قل هو الله أحد، يعني الأشياء التي أخذوها عليه كلها تركها ورجع إلى الحق. فإن كان كذلك فنسأل الله له الرحمة والمغفرة.
يعني هل يجوز الدعاء لهم والدعاء له بالرحمة؟
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
طالما أنه في إطار الإسلام لابد أن ندعو له بالرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم شيخنا ورعاكم. في مدينتي بعدما يختم طالب القرآن الكريم أو الطالبة يقوم بعمل وليمة وإطعام المدعوين، لكن ليس الجميع، بعضهم فقط من يفعل هذا الأمر. ما الأفضل في رأيكم شيخنا الفاضل؟ هل كتمان الأمر عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال وقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، أو عمل وليمة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أولا الحديث هذا في الطبراني واستعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، ولا تستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وليس داخلا في السؤال الذي تسألينه، السؤال هو هل الذي ختم القرآن يجوز إقامة حفلة له وإطعام الناس له ولا لا؟ بعض الناس ومنهم طبعا مشايخ فضلاء مثل الشيخ عبيد والشيخ سليمان الرحيلي قال هذا الشيء لا بأس به وهو نوع من التشجيع. أنا طبعا طالب علم ولكن لا أرى ذلك في السلف، يعني لم أرى السلف يفعلونها. ما سمعنا أن الصحابة كان من ختم القرآن منهم احتفل به أو أقام وليمة، وفي عهد التابعين وتابع التابعين. فهم الذي يريد يتبع العالمين الكبيرين هذان في فتواهما لا تحريج ولا تسريب عليه، لكن أنا أريد دليل، أنا لا أجد دليلا على جواز ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
لا، هم يقولوا من باب التشجيع، وعلماء كتير يقولوا بس نفتح باب رياء رهيب جدا.
السلام عليكم شيخنا.
لا، ما هو ده ما هو تعبد ولا تعامل هذا؟
تشجيع
التعب، حفظ القرآن وختمه من التعبدات ولا من المعارضة؟
ولكن التشجيع بين أطفال يعني تلك الحدية،
ما هذا التشجيع يعني لم يلتفت إليه الصحابة والتفتتم إليه؟ شكرا
الله يقول أنا ما كنت تسجد للتدريس إلا أنه كان يعطينا لقلت أنا أطرح أحفاظ أنا.
ما أنا بقول لك الصحابة إما عالموا هذا الأمر أو لم يعلموا. لا، ما هو النهي يكون في المعاملات، والأصل في العبادات تحريم، فانضممت إلى العبادات نقول تحريم، وإن قلت معاملات أصل فيها الحلم.
شكرا مسابقة من المعاملات أو
المسابقة في الرياضيات، نعم، في الجري والسواسب والمصارعة. أين هذا؟ ما هو حفظ القرآن هل لم يحرص عليه الصحابة أو حرصوا؟ الإمام الشافعي حفظ القرآن 7 سنين، هل احتفل؟ وهذا من أجل التابعين، أجل السلف. أنت هذه أشياء أنت جايبها من ترجمات تروسكية ولا طيب نعوذ بالله. هذا يجب
طبعا خليجين هم اللي عاملين، فبيقولوا ان المثال ده تحت اسمها برضه برضه وده اسم قديم سالمون الصديقيين من زمان.
ما هم سموه ماخومت محمد. طيب هو اصلا التمثال لا يجوز فعله حتى لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فالتماثيل عموما حرام مهما كان اسمه مهما كان يذكر بماذا هو حرام والعياذ بالله. هذا كله وثنيه قديمه والعياذ بالله، بعصد الوثنيه. نسال الله ان يهدي ولاه الامور ولا يفعلوا هذا. طيب ننهي البث، كهرباء منقطع عندنا، فسجلنا درس اللؤلؤ والمرجان عن السحر والحسد وسنرسله لكم. والآن بإذن الله تبارك وتعالى ندخل في كتاب الرقاق للبخاري بإذن الله تبارك وتعالى. كتاب الرقاق يعني كتاب عظيم جدا، فوائده كثيرة، ونحن في الحديث الثاني والثلاثين بعد 406,000، يعني 6432. قال حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن سليمان الأعمش عن أبي وائل رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حدثتكم عنه المرة السابقة، وكيف أن خبابا عذب عذابا شديدا جدا، وكانوا يضعون أسياخ الحديد في ظهر فيسيل الدهن واللحم من ظهره وجسده، فكان يرى أن التعذيب الذي لقيه أضعاف 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 ما لقيه بلال رضي الله عنه، وأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله لنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له رواية أخرى في البخاري عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال حدثنا خباب قوله هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتكررت هذه الرواية بأسانيد كثيرة جدا كلها عن الأعمش يعني إلى أبي وائل إلى خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب فخباب لقي العذاب الشديد جدا وصبر صبرا جميلا، وعلى المسلمين دائما أن يصبروا على البلاءات، وأحيانا تكون البلاءات النفسية أشد بكثير من البلاءات الجسدية. ثم ننتقل إلى رواية أخرى أو حديث آخر. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان، حمران هذا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني الغلام يعني عبد من العبيد، وقد قتله الخوارج وقطعوه وقيل ألقوا جثته للكلاب. عن حمران رضي الله عنه قال أتيت عثمان بن عفان وهو جالس على المقاعد يعني يقضي حاجة، بعد قضاء الحاجة جلس يتوضأ، فتوضأ فأحسن الوضوء قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، هنا الإنسان لما يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحسن الوضوء ويذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، فهذا فيه أجر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففيه استحباب كثرة التردد على المساجد وكثرة التنفل في المساجد دون أن نغفل التنفل في البيوت، لأن نجعل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، طبعا إلا المكتوبة وإلا تحية المسجد أو سنة وضوء لمن توضأ قريبا من المسجد وهكذا. ثم انتقل هو قال وجدت يعني إيه بطهور، وجدت طهور يعني معه ماء، الطهور هو الماء، أما الطهور هو الوضوء، الوضوء أو الطهور يعني الماء، وأما الوضوء والطهور يعني الوضوء أو الغسل. وفي المقاعد، منطقة في المدينة تسمى المقاعد يتوضؤون فيها. فبعدها قال لا تغتروا. طيب ما دخل لا تغتروا في مسألة الوضوء؟ إن الإنسان فينا إذا أحسن الوضوء والصلاة وأكثر النوافل لا ينبغي أن يغتر بهذا ويرى نفسه أفضل من غيره، لأن الغرور بالعمل مصيبة. أن بل الإنسان فينا إذا وفق لعمل صالح لابد أن يحمد الله عز وجل ويرجع الفضل كله لله، ويقول والله هو الذي وفقني والذي يسر لي والذي جعل من عادتي أن أحب أن أتطهر وأتوضأ وأصلي، لأنه ما بكم من نعمة فمن الله، ولأنه قل إن الفضل كله بيد الله. أما إنسان يغتر وينظر إلى الناس ولا في يوم واحد متنيل يفكر يتوضأ ويروح يصلي ركعتين في المسجد، قاعدين كده ولا بيعملوا ازاي انا اللي بروح اتوضأ ده غرور. مر بكم الشخص الذي كان اخوه يداوم على المعصية وهو يداوم على الطاعة، ثم انه تألى وقال والله لن يغفر الله لك ابدا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وادخلتك النار. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، يعني مهما كان عملكم صالحا فلا تغتروا بالعمل، وإنما اطلبوا دائما رحمة الله عز وجل. ليس معناها ترك العمل، ولكن معناها ترك الغرور بالعمل، فرق بين العمل وفرق بين الغرور بالعمل. نعم. فالإنسان فينا لازم يعني لا يعتمد على عمله، يعمل ويطلب رحمة الله عز وجل. والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. العمل هنا فاعل مؤخر جدا آخر الجملة، لن يعني عمله لن يدخله الجنة، والله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وهنا يدخل هنا لها مفعولين، أحد والجنة. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بأي عمل مهما كان. ومع وقوله فقد غفر له، ممكن يكون الغرور متعلق بدي، إنه يقول طيب أنا عندي ذنوب ياما، صليت ركعتين فقد غفر لي. فهنا أيضا لا ينبغي أن يغتر بهذه المغفرة، لأن هذه المغفرة للذنوب الصغيرة، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة مخصوصة أو موت شهيدا. ما قال البخاري، قال باب إحنا كما ذكرنا باب قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، وإن الله يخاطب الناس أجمعين، المقصود بها المؤمنون. كثير جدا من أهل العلم يقولون كل قوله تعالى يا أيها الناس مخصوص به المسلمين، لكن يا بني آدم مخصوص به جنس البشر، لكن الأولى التعميم أن نقول يا أيها الناس أشمل كل الناس المؤمن والكافر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد رواها قرأها أبو ذر رضي الله عنه، وساق في رواية الآية إلى قوله أصحاب السعير. نعم. والسعير اسم من أسماء النار على وزن فعيل، سعير سقر ولظى والقارعة، لا مش القارعة، وجهنم والجحيم ولظى، هذه كلها من أسماء جهنم والعياذ بالله. فالسعير بمعنى على وزن فعيل بمعنى السعر، يعني الشدة والعياذ بالله شدة النيران. ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. نعم. فعن مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، قال على وزن فعول بمعنى فاعل، يعني الذي يغر كثيرا، فيقول غررت فلانا يعني أصبت غرته ونلت منه. الغرة هي الرأس، فهنا غره يعني أسقط رأسه أوقعه. الغرور الذي يغري يسقط والعياذ بالله، يسقط رأس الإنسان في المعصية فينال منه والعياذ بالله. أو من الغرة يعني غفلة، فينال منك حين الغفلة أو ينال من رأسك، فيكون الإنسان بعد ارتكابه الكبائر والشرك والظلم أمه يعني رأسه هاوية. ثم في الحديث 33 بعد الأربعة بعد الأربعمائة وستة آلاف 6433 قال عن شيبان يعني ابن عبد الرحمن، ثم عن يحيى وهو ابن كثير، عن محمد ابن إبراهيم وهو التيمي، التيمي جد اسمه الحارث ابن خالد، وكانت له صحبة، قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أي ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي، فعثمان هو جده وأخو طلحة ابن عبيد الله ووالده عبد الرحمن صحابي. قال الحافظ ابن حجر أخرج له مسلم وكان يلقب بشارب الذهب، وقتل مع عبد الله بن الزبير يعني أيام فتنة الحجاج والعياذ بالله. ووقع فيه رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن شقيق بن سلمة، وهذه الروايات موجودة في مسلم والنسائي وغيره 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 وغيره. ثم تكلم عن الرواة كلاما طويلا جدا اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذه الرواة درجات هؤلاء الرواة عند البخاري. ثم رجع مرة أخرى إلى كلام حمران ابن أبان الذي هو فيه كلامه عن عثمان ووضوء عثمان رضي الله عنه، وقال تقدمت هذه الروايات في روايات كثيرة جدا وصفت تفاصيل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الصحابة كان الواحد منهم يتوضأ ثم يقصد المسجد فيصلي فيه ركعتين. فهل هاتان الركعتان هما تحوم سنة الوضوء أم تحية المسجد؟ أظن أن الصحابي كان يجمع بينهم، يعني الذي يعرف المسألة، لأن كثير من الصحابة خفي عليهم مسألة سنة الوضوء، وإنما كان الذي يواظب عليه هو بلال رضي الله عنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بأرجى عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني أنت تسبقني في دخول الجنة كسبق الخادم لسيده. فقال لا والله يا رسول الله إلا إني كلما توضأت صليت ركعتين. فهنا بلال صلى الركعتين فلا شك أن هذه سنة. طب كيف؟ لأنه لا يمكن، أولا لما النبي صلى الله عليه وسلم عالم بشره، وقبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله عالم، ولو كان هذا لا يجوز لا أوحى الله عز وجل إلى نبيه لينبه على بلال ألا يفعل، لكن بلال واظب على ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصارت سنة، تسمى سنة الوضوء، وهي من السنن يعني الغائبة، سنن غائبة من أحياها يعني فهذا له أجر عظيم جدا إحياء السنة، لأنه كثير الناس لا يعرفون مسألة سنة الوضوء، فيبدو أن الصحابة لما تعلموها جمعوا الخير فيتوضؤون ثم يذهبون المسجد فيجمعون بين نية سنة الوضوء وسنة تحية المسجد. والبعض قال تحية المسجد واجبة وليست سنة، والله أعلم هي سنة وليست واجب، ولكنها سنة مؤكدة. نعم. ثم الحديث 34 بعد 400 6434 قال البخاري حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول في الأول ويبقى جفالة أو حفالة، حفالة مثل الحفالة كحفالة الشعير أو التمر، لما تنقي التمر والشعير، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة، يعني لا يأبه بهم الله سبحانه عز وجل. حفالة وحثالة، حفالة وحثالة. فهنا يذهب الصالحون، هذا الأزمنة تعودنا فيها. لا لا، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة للأمة، لأن الله جل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أمان من الأمانين عن الصحابة، لأن كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم مانع من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب إذا ذهبت ذهبت أمنة أمتي. ثم الصحابة أمنة لمن بعدهم، فالصحيحون يذهبون أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم هكذا. وفي كل زمان نرى دائما الصالحون يقلون يقلون. ففي زمن كان فيه ابن باز والألباني وابن عثيمين، ثم بعد زمن لا يوجد في هؤلاء الثلاثة ذهاب صالحين، شيء فظيع جدا. إلى أن يأتي قرب الساعة فلا يبقى إلا حسالة من الناس، حسالة من الناس، رويضات، بل حتى قبل الساعة مباشرة يأتي بعضهم بعضا كالحمير والعياذ بالله، حسالة أو حفالة. طيب، إذا كان الكلام قبل ذلك على صلاة ركعتين، وقلنا الركعتان يسميان ركعتا سنة الوضوء أو حيث المسجد أيضا، وهذا ورد كثير جدا في كتاب البخاري كتاب الطهارة، وورد في كتاب مسلم كتاب الطهارة، ومعروف أن عن نافع بن جبير عن حمران بلفظ: من توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. في رواية أخرى إن المقصود الصلاة المكتوبة، ولأن طبعا الصلاة المكتوبة لابد من صلاتها في المسجد، أما الصلاة النوافل فالأولى أن تكون في البيت. فالرواية دي صحيحة، رواية نافع بن جبير عن حمران بلفظ: ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، أو في رواية: صلاها في المسجد. يبقى في رواية مع الناس، في رواية في المسجد. وهذه رواية حمران، وفي أخرى له: فيصلي الصلاة المكتوبة، يعني يذهب إلى المسجد فيصلي الصلاة المكتوبة، زاد فيها: إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. ولذلك احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الصلوات كفارة ما بينهن، فما بين الصلوات مغفور، صلوات تؤدي الى غفران الذنوب. قال: والا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، اي التي سبقتها. وفيه تقييد لما اطلق في قوله غفر الله له، لان غفر له مطلقه، فتقييدها ما بين الصلاة والصلاة مما تقدم من ذنبه. وطبعا المقصود الذنوب هنا ليش؟ الصغير، لكن يرجى غفران الكبائر مع التوبة والإخلاص. أصرح منه في رواية أبي صخرة، أو أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا، قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور، أو الصحيح نقول فيتم الطهور، لأن الطهور هو الماء، لكن فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس. يبقى مرة يصلي، ففهمنا منها تحية المسجد، ومرة يصلي المكتوبة، ومرة أوضح صلوات الخمس. ده لذلك على وجوب الصلوات الخمس على المسلم القريب من المسجد، يعني الذي يستطيع أن يسمع الأذان بدون آلة، بدون آلة. قال: إلا كانت كفارة لما بينهن. وسبق من طريق عروة عن حمران: إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان رضي الله عنه بنحوه، وفيه تقييد بمن لم يغش الكبيرة. يبقى هو لو هو بيأتي الكبائر فلن تغفر الصغائر، لأن يبدو أن شرط غفران الصغائر أيضا اجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحافظ ابن حجر استفاض في بيان ذلك، ولكن ليس في كتاب الرقاق، وإنما في كتاب الطهارة. إذن حمران روى روايات كثيرة جدا، لكن هو له عن عثمان حديثين، في هذا أحدهما مقيد بترك حديث النفس، يعني بعدم حديث النفس لا يفعل الإنسان، لكن العبرة بالإنسان لا يبالي به. نعم. وفي صلاة ركعتين مطلقا غير مقيد بالمكتوبة، لأن يعني في رواية صلى ركعتين وفي صلاة ركعتين من الليل إلا الصبح. وفي رواية أخرى عن الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد دون تقييد بترك حديث النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، بيناه ما معنى لا تغتروا؟ لا تغتروا بعملكم أو بكلمات غفر لك، لا تغتروا بالمغفرة. نعم، فلا تحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب فتستمروا عليها اتكالا على غفرانها بالصلاة. ما لو قلت للناس ان الصلاة بتغفر الذنوب خلاص يروح يصلي ويبتدي يشتغل كل الكبائر والزنا والسرقة والكذب الى الصلاة الاخرى، يقول لك روح اغسل بقى، راح اغسل. وعلى فكرة في كتير من العوام بيظن ان العمرة يقول لك انا كل سنة لازم اغسل. تغسل ايه؟ انا لما جيت التحقت بالجماعة الصابر في العصابرة، فقال احنا كل سنة بنروح نغسل. تغسلوا ايه؟ قال يا شيخ ما يطلع عمرة، طب تروح تغسلوا ايه؟ لا قالوا بنغسل الذنوب كلها. يعني الانسان يغش ويسرق ويكذب ثم يظن ان العمرة تغسله الذنوب، هذه مصيبة، هذه مصيبة، نعوذ بالله. نعم. ولا اطلاع لأحد على ما عند الله سبحانه وعز وجل، ولكن الصلاة لابد أن تقترن بتوبة في النفوس وبرجوع إلى الله عز وجل، وهي تكفر الصغائر دون إلا إذا توفر مع اجتناب الكبائر. فلا تغتروا فتعملوا الكبائر بناء على تكثير الذنوب بالصلاة، لأن هذه الذنوب خاصة بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، لأن كل صغيرة مع الإصرار تصير كبيرة. بعد بينظر المرأة واشتهى انصرف بصره، لكن ظل يداوم خلاص تتحول هذه الصغيرة إلى كبيرة والعياذ بالله، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة. طيب، ثم ذكرنا باب ذهاب الصالحين. يعني ما معنى ذهابهم؟ موتهم، إن الذهاب والرحيل بمعنى الموت. نعم، فالذهاب شيء يعني يدل على المضي، على المفارقة. نعم. فذكرنا الرواة وذكرنا مرداس بن مالك رحمه الله، وهو مرداس بن عروة، ويعني البخاري يعني يوثقه توثيقا عظيما جدا ويعني يروي عنه. المهم هذا الحديث يدل على ذهاب يعني قبض أرواح الصالحين، فبيان ما يذهب الصالحون يعني يذهبون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول. ولذا يعني فعلا لما بيقبض عالم إمام تشعر أن الدنيا أظلمت. يوم ما مات شيخ ابن باز والله كأن الدنيا فعلا أظلمت، وما ترى أحد في المملكة إلا وهو حزين حزنا شديدا جدا على ابن باز رحمة الله عليه. الجنازة كانت مهيبة جدا رحمة الله عليه. فذهاب الصالحين دايما يعني، وهنا والله لما توفي الشيخ حسن عبد الوهاب البنا فعلا صار حزن شديد جدا بين الناس والطلبة. ومن المآسي ان احنا يعني يسموننا الشيوخ طلاب العلم كبار السن، ما اجتمعنا بعد موت الشيخ حسن الى الان، ما اجتمعنا ابدا، ما اجتمع مشايخ مصر بعد وفاة الشيخ حسن الى اليوم، ولا ندري هل سيكون يوم اجتماع او لا، والله اعلم. فيبقى حفالة من الناس والعياذ بالله، او حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر، نسأل الله العفو والعافية. لكن طبعا ما زلنا في أزمنة فيها خير، وما زال هناك من يجدد للأمة أمر دينية، وما زال تلامذة المشايخ ينشرون العلم، يعني الشيخ ربيع والشيخ صالح الفوزان والشيخ المشايخ الموجودة الآن معروفون ينشرون العلم، وهم تلامذة العلماء، هم تلامذة العلماء. نعم، يعني لا يبقى حسالة، ولكن لعلهم بالمقارنة بمن سبقهم أقل درجة منهم بكثير جدا. والحسالة هي قشور التمر وقشور الشعير وقشور القمح، يعني ما يسقط عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل، الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث: وجدت له شاهدا من رواية الفزارية وهي امرأة عمر، قالت في رواية: تذهبون الخير فالخير، يعني الصالح فالصالح، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض. يعني إذن الكلام هذا على يوم القيامة، أن يبقى بعض الناس يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون يعني ينزو بعضهم، يعني يعاشر بعضهم بعض الرجال، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ينزو بعضهم على بعض النزو المعز، نزو المعز. نسأل الله العفو والعافية، وأيضا في آخر الزمان، في آخر الزمان. نعم. ولذا في رواية أخرى لهذه الفزارية رضي الله عنها أو رحمها الله، في رواية: ولا أولئك تقوم الساعة، الذين هم ينزو بعضهم على بعض، يعني تهرجون تهرج الحمر، هم أسافل الناس والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة. فهنا ابن بطال رحمه الله قال إن موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير، وفيه التحذير من مخالفة أهل الخير خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله بهم. ويعبأ يوصف الله بذلك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير حتى الفرقة الناجية في آخر الزمن، يعني لا يزال يعني الطائفة من أمتي على الحق منصورين، لكن في آخر الزمن حتى هذه الطائفة تقبض، تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن، نسأل الله العافية والعافية. ولا يبقى إلا أهل الشر. واستدل بي على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل في آخر الزمان، في آخر الزمان. وطبعا خلو الدنيا من العلماء هذه مصيبة. ابن حزم رحمه الله قال: المحلة التي ليس فيها عالم يجب على أهلها أن يهاجروا منها، يسيبوها ويهجروها، يذهبوا إلى عالم. فالعمار كله والنور كله لأهل العلم. ولذا في الحديث: حتى إذا لم يبقى عالم، أو لم يبق عالما، لم يبقى عالم يعني مات العلماء، أو لم يبق الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وإلى الآن لما يسأل أهل الجهل يضلون كثيرا جدا. الفتاوى مضحكة جدا لهؤلاء. يعني مثلا هناك طبعا أهل جهل، هذه مصيبة، لكن هناك أهل مؤامرة على الإسلام كسعد الهلالي، فهذا يريد أن يزيل أي أصول الإسلام، أي أصول يزيلها تماما. فخلاص هو الآن يقول: الإنسان سيحاسب على فهمه هو للكتاب والسنة، ولن يحاسب على كلام أي عالم ولا نقل أي شيء. فلما بيسأله عمرو أديب المذيع ويقول له يعني المرأة غير المحجبة، قال له: هتقول لربنا أنا حاسبني على قناعتي، أنا قريت القرآن فهمت كده، فهمت أن الحجاب ليس فرضا. فده معناه أن الدواعش على حق، لأن الدواعش فهموا كده، وكثير من الناس يفهم. فإذا لن يبقى هناك أي أصول، خلاص لن يبقى هناك أي أصول. هو قال الإنسان يحاسب على قناعته، طيب خلاص كل واحد يمسك القرآن والسنة ويقرأ وحسب تخيلاته وأهواءه ويسير عليه. إذن معناه لن يبقى هناك دين. والأصول المؤسسة كلها، أي حد ستقول له الأصول كذا، طب أنا دام أنا لا أوافق على هذا، غير موافق على هذا الكلام والعياذ بالله. فهذا ليس رأسا جاهلا يتكلم، هذا عالم سليط اللسان منافق يريد القضاء على دين الإسلام والعياذ بالله. ولذا هذا الرجل ينبغي أن يتحرك المسؤولون لمحاسبته ومحاكمته وعزله تماما عن الكلام في دين الله عز وجل، نعوذ بالله. لأنه حتى الآخرون الذين هم يعني يحاربون الإسلام رأوا أن هذا تعجلا منه، يعني قالوا: ما كان ينبغي أن يصادم الناس ويقول الحجاب ليس فرضا نهائيا، هذا غلط، يعني أجل هذا الكلام. فهم يوافقونه لكن لا يوافقونه في التوقيت والعياذ بالله. نعم. طيب، ثم ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى باب ما يتقى، يعني من فتن، ثم سيتكلم عن فتنة المال وفتنة الأولاد والعيب في اللهو بهم اللي التابي من الطاعة، أما هم نعمة من الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لو التهينا بهم يبقى إذن أموالكم وأولادكم فتنة، وإن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. نعم. فقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل البال عن القيام بطاعات الله عز وجل. وهذا طبعا أخرجه أصحاب السنن من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. وهذا له شاهد مرسل عند سعيد المنصور عن جبير بن نفير بمثله وزاد ولو سيل ابن آدم، ولو سيل يعني لو المال صار سيل عند ابن آدم، يعني صار المال يأتي له كالسيول تأتي أيضا مفتون، مفتون والعياذ بالله. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، وهذا معظم الناس الآن، إن أعطيتهم رضوا وإن لم يعطوا لا يرضون أبدا. ولو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا. فسيل المال له يعني مثل سيلان الوادي، يعني جرى ماؤه. والفتنة بالولد فورد فيها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمر. هذا معناه طبعا الحسن أكبر من الحسين بسنة واحدة كما ذكرنا، وفيه جواز أن يلبس الطفل ثوب أحمر، أحمر يعصراني، يعني الواحد منهم يقع يكاد يقع صغار سنتين وثلاث سنين. فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، وطبعا لو حصل الآن من الناس مصيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني انشغال، فيعني بال انشغل بهم، وليس معنى أن الرسول مفتون صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بيان عملي للناس. فقطع الخطبة والنزول هذا نوع من الفتنة، فسببها محبة الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين حبا شديدا جدا، وكان يذللهما تذليلا عظيما جدا. وكان دايما يعني يقول أين اللكع، أين لكع، يعني فين الحسن. ولكع دي طبعا شتمة عند العرب، يعني معناها صغير، فلكع معناها صغير. فالكبير لما تقول له يا صغير يزعل كده، لك يا عيل تزعل، لكن الطفل عادي. فكان يقول أين لك، يعني فين الحسن، أين الحسن. فهي فتنة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل ذلك لبيان الجواز، فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن يكون الناس تفعل، يعني ما يجيش كل واحد يصلى الظهر وتيجي في يوم الخطبة لك أنا بتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فهو عموما الفتنة بالأولاد مراتب، هناك من يجعل الولد يجعله يترك الصلاة جماعة ويؤخر الصلاة عن وقتها، والعياذ بالله والعياذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا شديدا. وهل كان يفضل الحسن والحسين؟ الشرف والفضل والنبل للحسن أكثر من الحسين، والحسن بالإجماع أفضل من الحسين، وإذا عندي الشيعة الحسين أفضل من الحسن. الله المستعان. طيب ناخد كمان حديث، الحديث 35 بعد 6435. قال أخبرني أبو بكر بن عياش، وفي هنا قال الحافظ بن حجر وقع في رواية غير أبي ذر حدثنا عن أبي حصين، قيل عن أبي حصين وليس حصين، فرق بين حصين وحصين، أن حصين معناه المحصن، وأما حصين دي نسبة للحصان. نعم. والحصان سمي حصان، الإنسان يتحصن به من الأعداء، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من الرواية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا طبعا في القرآن. نعم. وأما قوله التي قبلها تعس عبد القطيفة، تعس عبد الدرهم والدينار، معروف الدرهم من الكناية عن الأموال، إن الدرهم كناية عن الفضة والدينار كناية عن الذهب، فكل العملات يعني ليس تعس عبد الدينار والدرهم ولم يتعس عبد الدولار واليورو والجنيه، لا كله تعس يعني سقط والعياذ بالله، تعس بمعنى بعد الله، ودعا عليه بالتعاسة لو شغله المال عن طلب العلم وعن طاعة الله عز وجل، أو شغلته الدنيا بمحبتها وانغمس في شهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. فالدينار والدرهم كناية عن جميع الأموال، والخميصة والقطيفة الثياب والممتلكات والأشياء هذه كلها، والإنسان يأخذ منها بقدر الحاجة ولا يحرص عليها حرصا شديدا، ويجعل الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. والقطيفة هي الثوب الذي له خمل، يعني له أشياء أهداف وحاجات تمل. والخميصة الكساء المربع، وعموما الأموال يعني دي كلها ديت كناية عن الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، دعاء بالحلف الماضي، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع إخراج هذه الشوكة، يعني لو عوده المرض فلا يستطيع أن يقوم من هذا المرض، ولو سقط عوده السقوط مرة أخرى، فهذا الانتكاس، والأصل الانتكاس الانقلاب على الرأس، نعوذ بالله من ذلك. وانقلب انتكس يعني انقلب على رأسه، خر على وجهه أو خر على رأسه. نعم. ولذا قال أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، عنده وادي مليان مال ويريد ثالث، ولو جاء ثالث هو لا يقصد اثنين وثلاثة فقط، لكن يعني ليس هنا العدد، العدد لا مفهوم له، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لما يموت، ويتوب الله على من تاب، يعني باب التوبة مفتوح والإنسان يتوب من هذا والعياذ بالله. شيكة بمعنى شيكة، يعني دخلت فيه شوكة فلم يجد من يخرجها بالمنقاش أبدا، ويحتمل أنه لا يستطيع الطبيب أن يخرجها له، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فلانتقش. نعم، يعني يعجز بحيث لا يقوى على الحركة والنشاط في السعي للمال مرة أخرى، فيقصر عمله، ويكون كل عمل الذي يعمله في الدنيا هو جمع الدنيا والانشغال بها عن الواجبات والمندوبات. قال الطيبي إنما خص انتقاش الشوك بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاون، سأسهل حاجة عاونك عليها، دخل الشوكة في رجلك ورين رجلك وراح شادد الشوكة، هذا أسهل شيء، لكن هناك أمراض طبعا قلب مفتوح وأمراض خطيرة ومرض السرطان، ولا يسمى المرض الخبيث هذا حرام، إنما يسمى المرض الخطير، لأنه لا يسمى شيء خبيث، ابتلاء من الله عز وجل. طيب إن شاء الله المرة القادمة نكمل الشرح في مسألة لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، لو في أسئلة نجاوب الأسئلة. عمر تريد تسأل؟ طيب من نفس ال نعم.
السلام عليكم.
أنا لا أدري اللغة الإنجليزية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
جزاك الله خيرا يا شيخ. يا شيخ بارك حضرتك وفيك بارك الله يا شيخ. حضرتك قلت في اللؤلؤ والمرجان الحلقة 69 أن الجن إذا تشكل في شخص الإنسان وطعن يموت. السؤال الذي يموت الإنسان المتشكل في هيئته أم الجن، ولماذا في تلك الحالتين؟ جزاكم الله الفردوس الأعلى يا شيخ، رجاء الدعاء لي ولأولادي، بارك الله فيك بالشفاء.
حفظك الله، بارك الله فيك. هو طبعا الإنسان إذا تشكل في صورة حكمته الصورة، لكن الجن إذا التبس إنسان التباسا كاملا، فإذا طعن هذا الإنسان فمات، هنا مات الجن والإنسان. وربما يكون الجن في شدة الخبث، فعندما تبدأ الطعنة يفر ويترك الإنسان يقتل، ويكون هذا الجن هو سبب قتله والعياذ بالله. لكن ظل في جسم الإنسان، ومات معه ذلك الجني. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، نفعك بك.
الهرقة، الهرطقة هيريتك يعني الكفر الزندقة. وكانوا في القساوسة والكاردينالات الذي يخالفهم يتهموه بالهرطقة على طول، يعني بالردة. سواء عندنا في الإسلام الردة، هرطقة يعني الردة عن دين الله عز وجل. ولذا الإمبراطور فريدريك إمبراطور ألمانيا في عهد لويس التاسع، البابا إنسنت الرابع حكم عليه بالهرطقة، وسبب ذلك حروب كثيرة جدا، ومات فريدريك بعدها. فالهرطقة يعني الزندقة، يعني الخروج عن الدين، عن الملة. بافوميت يعني لما أبي رأس المعبد، حراس المعبد. نعم، هو حراس المعبد دي من زمان، وكان اسمهم الداوية عند اسمهم تمبلاري عند الفرنسيين، تمبلاري دول فرسان مخصوصين للقتال، قتال أهل الإسلام. اسمهم فرسان الداوية، اللي هم حراس المعبد، يعني حراس المعبد الكنائس يعني. أيوة طبعا، كانوا منتشرين جدا، وهم دول كان أكبر فرسان بيقاتلوا المسلمون. نعم، نبيل أو أم أمين العربي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
مرحبا بك شيخ طلعت، أخوك هيثم. من أخوك هيثم؟
هيثم،
هيثم نعم
هيثم هيكل.
نعم أنا هيثم هيكل، بارك الله فيك.
بارك
الهرطقة
الله.
تشبه بالفرنسية إيغيتيك، إيغيتيك هو من ارتد عن الإسلام كما قلت، إيغيتيك
نعم،
بالآش. نعم إيغيتيك هرطقة بارك.
هي أصلا ليست فرنسية الأصل، هي يونانية،
بارك
ولذا
الله
الإنجليش
فيك.
أيضا هيريتيك، هي
هيريتيك،
يونانية.
جزاك الله خير الشيخ طلعت. أريد
دي ساء أصلا، هيريسيك يعني الخروج
هيريتيك،
عن ثيوس، عن الإله.
هيريتيوس، بارك الله فيك. سؤال بارك الله فيك شيخ طلعت. بنتي صغيرة عمرها عام وشهرين،
طيب
وتأكل عندما أعطيها باليمين تأخذ باليسار، معناها منذ كم سنة أربيها على الأكل باليمين بإذن الله.
ومن البداية نحاول، ولكن ربما تكون هي أصلا يعني عسراء، يعني أصلا القوة في اليسار، فلذلك يسمح لها بالأكل والشرب والتعامل باليسار،
نعم
لأن هناك إنسان أعسر، أعسر يعني شماله هي الأقوى من يمينه،
سبحان الله،
فهذا الشخص يسمح له شرعا أن يستخدم الشمال في الأكل والشرب، وإن درب اليمين فهو أولى.
جزاك الله خيرا. معناها أعودها على اليمين، وإذا معناها لا تريد الأكل إلا بالشمال
خلاص،
أتركها خلاص.
طبعا طبعا،
جزاكم
يعني
الله
احنا
خير.
تكون تركيبة ربانية. نعم
سبحان الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير،
الحمد لله.
بارك
بارك
الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنتم قلتم في درس سابق أن محال الإنسية تحمل من الجني، لكن في الواقع هناك أخوات يعني يقول العرض فيهن أنه الأخت هذه مثلا حامل، هو ممكن يعني يكذب، لكن إحدى الأخوات يعني في الحقيقة هي غير متزوجة وكانت مصابة بالنس، يعني انتفخت بطنها يعني كما تنتفخ التي تحمل من الإنس، حتى أنه الطبيبة كانت يعني حارت في شأنها. يعني هذا التبس علي الأمر، يعني كيف يعني؟
لا يمكن أن يوجد حمل من معاشرة الجن للإنسية ولا الإنسي للجنية، لا يمكن. وهذا فتح باب شر عظيم جدا، كل واحدة والعياذ بالله ترتكب زنا وتحمل، تقول أصل الجني هو الذي أتاني، فلن نسمع بها. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا حدث الاعتراف أو كان أو شهد أربعة أو كان الحبل أقمنا الحد، ولم يقل لو كان الحبل بحثنا هل من جني أو من إنسي.
نعم بارك الله فيكم.
نعم الطلب إذا كانت تركت المركز فلتتعامل مع منشأ، لكن إذا كانت لازالت تتعامل مع المركز لابد من العقد بشريعة المتعاقدين. السرسريين هل هي بالفاء الثرثارون بالسين؟ هو اصلا هي سرسني، والاس الاولى اس يعني السين الاولى اس، والثانيه السين الثانيه سي، لكن السي بعدها حرف مضارع يكون تخصيص فسرسني. طيب سرسني اسمع يا علي محمد، سرسني مقطعين سارة وسني، تمام. سارة اللي هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، سني دي أصلها كي يوناني كيناي جمع كينو يعني حفيد أو ابن، يبقى أبناء إيه سرسني، يبقى أبناء سارة يعني المسلمون، فكل سرسني في اللاتيني سرسني الإنجليش كلها معنى المسلمين. النصارى لما كانوا يحاربون المسلمين كانوا يقولون سرسني أولاد إبراهيم أولاد سارة.
شيخنا جزاك الله خير. قلتم في أحد المحاضرات أن المبتدع يصلى عليه ولا يترك له ولا يترك الدعاء له، هل يجوز الدعاء للجذافي والصلاة عليه ما حكمها مع كل ما
هل كان القذافي كافرا أم مبتدعا؟ أما إن كان كافرا كما رأى بعض أهل العلم فلا تجوز الصلاة عليه، أما إن كان ظالما أو مبتدعا فهو مسلم يدعى له بالرحمة. وفي الحقيقة الأخبار التي وصلتني كثيرة جدا أنه في آخر عمره تاب من كل الأشياء التي أخذوها عليه، وأنه كافر تاب منها، وشهد ناس كثيرون بذلك منهم السائق الذي كان معه أظن اسمه خميس، أنه كان يواظب على الصلاة وكان يقول قل هو الله أحد، يعني الأشياء التي أخذوها عليه كلها تركها ورجع إلى الحق. فإن كان كذلك فنسأل الله له الرحمة والمغفرة.
يعني هل يجوز الدعاء لهم والدعاء له بالرحمة؟
نعم
جزاك الله خير الشيخ،
طالما أنه في إطار الإسلام لابد أن نبلغ بالرحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم شيخنا ورعاكم. في مدينتي بعدما يختم طالب القرآن الكريم أو الطالبة يقوم بعمل وليمة وإطعام المدعوين، لكن ليس الجميع، بعضهم فقط من يفعل هذا الأمر. ما الأفضل في رأيكم شيخنا الفاضل؟ هل كتمان الأمر عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال وقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، أو عمل وليمة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أولا الحديث هذا في الطبراني واستعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، ولا تستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وليس داخلا في السؤال الذي تسألينه، السؤال هو هل الذي ختم القرآن يجوز إقامة حفلة له وإطعام الناس له ولا لا؟ بعض الناس ومنهم طبعا مشايخ فضلاء مثل الشيخ عبيد والشيخ سليمان الرحيلي قال هذا الشيء لا بأس به وهو نوع من التشجيع. أنا طبعا طالب علم ولكن لا أرى ذلك في السنة، يعني لم أرى السلف يفعلونها. ما سمعنا أن الصحابة كان من ختم القرآن منهم احتفل به أو أقام وليمة، وفي عهد التابعين وتابع التابعين. فهم الذي يريد يتبع العالمين الكبيرين هذان في فتواهما لا تحريج ولا تسريب عليه، لكن أنا أريد دليل، أنا لا أجد دليلا على جواز ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
هم يقولوا من باب التشجيع، وعلماء كتير يقولوا بس نفتح باب رياء رهيب جدا.
السلام عليكم شيخنا.
هذا لك البديل. لا ما هو ده ما هو تعبد ولا تعامل هذا؟
اي اطفال تعامل تشجيع
التعامل حفظ القرآن وختمه من التعبدات ولا من المعامل؟
ولكن
التشجيع
بين
الأطفال
يعني
تروح هذه ما هذا التشجيع يعني لم يلتفت إليه الصحابة والتفتوا معهم إليه.
مضر الله يقول أنا ما كنت أسجل التدريس إلا لما كان يعطينا لقد ألعب أدرح أحفظ
ما أنا بقول لك الصحابة إما عالموا هذا الأمر أو لم يعلموا يعني. لا ما هو النهي يكون في المعاملات والأصل في العبادات التحريم، فانضممت إلى العبادات نقول تحريم، وإن قلت معاملات أصل فيها الحلم
المسابقة من المعاملات
المسابقة في الرياضيات. نعم في الجري والسواسب والمصارعة أين هذا؟ ما هو حفظ القرآن هل لم يحرص عليه الصحابة أو حرصه؟ الإمام الشافعي حفظ القرآن 7 سنين هل احتفل؟ وهذا من أجلة التابعين أجلة السلف. هذه أشياء أنت جايبها من ترجمات تروسكية طيب نعوذ بالله هل يجب؟
طبعاً خليجين هم العاملين فبيقولون
ده اسم قديم سموه مصطفى. هم سموه ماخومت محمد. طيب هو اصلا التمثال لا يجوز فعله حتى لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فالتماثيل عموما حرام مهما كان اسمه مهما كان يذكر بماذا هو حرام والعياذ بالله. هذا كله وثنيه قديمه والعياذ بالله بعصد الوثنيه. نسال الله ان يهدي ولاه الامور ولا يفعلوا هذا. طيب ننهي البث.